Cabeza no tenía, yo hablé de أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان. كان الكلام في مفهوم الحصر والاستثناء، وقد ذكرنا أن الاستثناء بحسب التبادر وبحسب الانسباق يدل على الاختصاص ويدل على الحاصر ويدل على أن الحكم منحصر بالمستثنى منه ونفيه عن المستثنى. ففي قولي أكرم العلماء إلا الفساق، فبما أن هناك استثناء في الجملة فهذا الاستثناء يدل على شيئين: الشيء الأول أنه يدل على اختصاص الحكم وهو وجوب الإكرام بخصوص المستثنى منه وهم خصوص العلماء، ونفيه عما عداه، أي نفيه عن المستثنى وهو الفساق. هذا ما تقدم آنفا. ثم ذكرنا بعد ذلك إشكال أبي حنيفة ورد المصنف عليه. وصلنا إلى من استدل على دلالة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وصلنا إلى احتجاج ومن استدل على كلمة التوحيد على إثبات الاستثناء. بتقريب، إن كلمة التوحيد المشتملة على الاستثناء إنما تدل على مفهوم الحاص ومفهوم الاختصاص ونفيه عما عداه إذا قبلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث نجد من الشواهد التاريخية أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يقبل شهادة من ينطق بهذه الكلمة، أي كلمة التوحيد، وقبول شهادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لمن ينطق بهذه الكلمة أي بهذه الشهادة كاشف ودليل على دلالة الجملة الاستثنائية على المفهوم، لأن معنى كلمة التوحيد، هذا الكلام للمحتج فسيطر أدب مصنف عليه، لأن معنى قبول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكلمة التوحيد من يريد أن يدخل إلى الإسلام كاشف عن اختصاص الإلوهية به تعالى ونفيه عما عداه، وإلا كيف قبل الرسول أن يكون من يقول تلك الكلمة داخل في ربقة الإسلام وفي حكم الإسلام ويشمله حكم المسلمين. فقبول كلمة التوحيد معنى إقرار من القائل باختصاص الإلوهية به تعالى ونفيه عما عداه ونفيه عن غيره تعالى. وقبول الرسول يكون أعدل الشواهد على اختصاص ودلالة كلمة التوحيد على المفهوم. هكذا يمكن أن يقال، ولكن المصنف قال يمكن أن يكون قبول الرسول، طبعا هو المصنف يسلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل ممن يقول بكلمة التوحيد، يسلم أن الشواهد التاريخية شاهد والحوادث والمنقولات التاريخية شاهد على أن الرسول كان يقبل من يقول بكلمة التوحيد، لكن يقول يمكن أن يكون قبول الرسول صلى الله عليه وآله لكلمة التوحيد ممن يقولها إنما تكون بقرينة الحال والمقال. يمكن أن تكون هناك قرينة على أساسها قبل الرسول منهم كلمة التوحيد، ومع وجود هذا الاحتمال يبطل الاستدلال بهذه الكلمة على الاختصاص وعلى المفهوم. هذا ما يمكن أن يقرب به ذلك الوجه. هذا من جهتي. ومن جهة أخرى أن بعضهم استشكل في دلالة كلمة التوحيد على الاختصاص. يعني هم مرة ينظرون إلى كلمة التوحيد، بعض الأصوليين نظر إلى كلمة التوحيد وادعى أن كلمة التوحيد دالة على المفهوم، هذا اللي هسه تقربناه. ومن جهة أخرى قال البعض أن كلمة التوحيد لا يمكن أن يستدل بها توحيد الله تعالى، يعني بما هي هي دون غيرها، بنفس الكلمة، بنفس كلمة التوحيد بما هي بقطع النظر عن أي شيء آخر لا يمكن الاستدلال بها على إثبات وحدانية الله تعالى ونفي الألوهية عن غيره. بالتقليد إننا إذا وجدنا هذا التركيب لا إله إلا الله نجد أنه مشتمل على لا النافية للجنس، لا إله إلا الله مشتمل على كلمة لا النافية للجنس. ومن المعلوم أن لا النافية للجنس تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى خبر، لأن خبرها مقدر. ونجد أن الخبر المقدر في هذه الجملة لا يخلو إما أن يكون الخبر المقدر ممكن أو موجود، يعني خبر لا النافية للجنس إما أن يكون هذا الخبر المقدر إما أن تكون كلمة ممكن أو تكون كلمة موجود. وعلى التقدير الأول، أي إذا قدرنا ملازم نقدر خبر لأنه لا نافية للجنس لا بد من تقدير خبر لها، فإذا قدرنا الخبر على أنه ممكن فستكون الجملة أي كلمة التوحيد بعد تقدير الخبر بالممكن ستكون كالآتي: لا إله ممكن إلا الله، لا إله ممكن إلا الله. يقول: وهذه الجملة أي كلمة التوحيد التي لا بد لنا من تقدير خبر فيها لأنها مشتملة على ماذا؟ مشتملة على لا النافية للجنس التي تحتاج إلى تقدير خبر. يقول: إذا قدرنا في كلمة التوحيد الخبر على أنه ممكنون ستكون الجملة بعد التقدير، أي بعد تقدير كلمة ممكن، ستكون كالآتي: لا إله ممكن إلا الله. وهذه لا تنفع في إثبات وجود كلمة التوحيد، إنما غاية ما تدل هذه الجملة أي هذه الكلمة كلمة التوحيد بعد التقدير أنه تثبت إمكان الباري جل وعلا، لكنها لا تدل على وجوده بالفعل. أكو فرق بين الوجود وبين الإمكان. فإذا قدرنا كلمة التوحيد وياي، إذا قدرنا كلمة التوحيد بممكن، فسش راح تكون حال الجملة بعد التقدير: لا إله ممكن إلا الله. وإذا قدرناها بهذه هي لا تنفع. شنو لا تنفع؟ التوحيد، لأن أقصى ما تدل هذه الجملة أي كلمة التوحيد بعد التقدير بالممكن أنه إمكان الباري جل وعلا، لا أنها تدل على وجوده فعلا. وبالتالي لا يمكن إثبات التوحيد بهذه الكلمة. هذا أولا، هذا الاحتمال الأول، إذا قدرنا الخبر بممكن. الاحتمال الثاني، إذا قدرنا خبر لا النافية للجنس بالموجود فستكون الجملة بعد التقدير كالآتي: لا إله موجود إلا الله، لا إله موجود إلا الله. إن تقدير كلمة موجود لكونه خبرا لهذه الجملة أي لكلمة التوحيد هو وإن كان نافعا في إثبات وجود الباري جل شأنه، صحيح يثبت وجوده، لكن فقط ماذا يثبت؟ إمكان. إذا قدرناها بكلمة موجود وإن كان يثبت وجود الله تعالى لكن لا ينفي عما عداه، لا ينفي غيره. والنافع في المقام بكلمة التوحيد هي شنو؟ إثبات الإلوهية له ونفيها عن غيره. فكلمة ممكن لا تثبت إلا إمكان الباري، وكلمة موجود تثبت وجوده لكن لا تنفي عن غيره. فالنتيجة أنه بناء على أي تقدير لخبر لا النافي للجن سواء كان ممكن أو كان موجود لا ينفع في إثبات التوحيد، هكذا يمكن أن يقال. وأجاب المصنف عن هذا الإشكال بما حاصله. أولا، قبل أن نقدر الخبر في كونه ممكن أو موجود لا بد لنا أن نعرف ما المراد من الإله في قوله لا إله إلا الله. الإله في قوله لا إله إلا الله، ما المراد من الإله؟ المراد من الإله هو واجب الوجود. ونقدر كلمة موجود، فإذا قلنا أن المراد من الإله في كلمة التوحيد هو واجب الوجود وأن الخبر المقدر هو موجود، فستكون الجملة بعد التقدير يعني بعد إضافة وتقدير كلمة الموجود هكذا لا إله، يعني لا إله أي لا واجب الوجود موجود إلا الله. إذن كلمة التوحيد تنفي واجب الوجود في الخارج وتثبته لفرد واحد وهو الله. لا واجب الوجود، التفت لي، لا واجب الوجود موجود إلا الله. فهذه الجملة لا نافية للجنس كما تعرفون أنها تنفي واجب الوجود عن أي فرد باستثناء فرد واحد وهو الله تعالى. وإذا أثبتت وجود واجب الوجود فبالدلالة البينة بالمعنى الأخص ماذا تدل؟ تدل على اختصاصه بمن؟ بهذه الصفة، ونفيها عن من؟ عن غيره. فإذا نفت عن غيره أي نفت حتى إن كان غيره، لأنه أي واجب الوجود لو كان ممكنا لوجبه. لأن هذا المعنى كما تعرفون أن واجب الوجود هو شنو فرق عنه؟ واجب الوجود بالأصالة عن واجب الوجود بالعرب شنو فرقه؟ أنه واجب الوجود لو أمكن لوجبه، لوجبه. هذا هو الفرق. فالنتيجة أن المراد من الإله في كلمة التوحيد هو واجب الوجود، فحينئذ لا يتأسى ما ذكر من إشكال. ثم بعد ذلك ذكر المصنف هل أن استفادة نستفيد من الجمل الاستثنائية دلالته على الاختصاص والنفي عن غيره بالمنطوق أو بالمفهوم، سيأتي التعرض إليه مفصلا. ومنه أي ومما ذكر سابقا وفي الرد على أبي حنيفة قد انقدح وظهر وبان أنه لا موقع أي لا صحة للاستدلال. طبعا الظاهر أن المستدل هو الشيخ الأعظم وصاحب الفصول، استدلوا على شنو؟ استدلوا على أن كلمة التوحيد تدل على ماذا؟ تدل على المفهوم وعلى الاختصاص، كما ذكرنا بدعوة شنو؟ أن الرسول عندما قبلها هذا دليل على شنو؟ على إثبات الألوهية له لله تعالى ونفيها عن غيره، اختصاص الألوهية به. هو شنو دلالة الجملة الاستثنائية على المفهوم؟ الاختصاص بالمستثنى منه ونفيه عن من؟ على المستثنى. أنه لا موقع للاستدلال على المدعى. هو المدعى شنو؟ أن الاستثناء دال على اختصاص الحكم بالمستثنى منه ونفيه عن المستثنى بقبول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إسلام من قال كلمة التوحيد اللي هي لا إله إلا الله، لإمكان هاي لإمكان تعليل ورد المصنف. يقول إمكان أن يكون قبول الرسول لكلمة التوحيد ممن قالها إنما يمكن أن يكون قبوله لهذه الكلمة من جهة قرينة حال أو مقال. ومن المعلوم أنه إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال بهذه الكلمة. طبعا بالمناسبة هناك كثير من الردود على المصنف، لأنه دعوة القرينية تحتاج إما المولانا تحتاج إلى إثبات، وإلا فإن أي كلام يحتمل فيه القرينية فتدخل أصالة شنو مولانا؟ أصالة عدم القرينة. نعم لو كان هناك موجود، احنا ما ندخل التفاصيل بيناها سابقا، مرة نشك في وجود أصل القرينة فماذا ننفيها بمن؟ بأصالة عدم القرينة. ومرة أكو موجود المعبر عنه بمن؟ بقرينية الموجود، وقد تقدم الكلام فيه آنفا. لإمكان دعوة لاحتمال، هاي لإمكان بمعنى الاحتمال. لا لا، لإمكان دعوة أن دلالات كان هذا الرد، لإمكان أي الاحتمال دعوة أن دلالتها أي دلالة كلمة التوحيد على التوحيد، يعني على أن من قالها يكون موحدا ويخرج من الشرك ويدخل في ربقة الإسلام وفي حكم المسلمين. كانت بعض النسخ كانت، يعني كانت هذه الدلالة بقرينة الحال، يعني بقرينة حالية أو بقرينة مقالية، وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. فالنتيجة ضيف السطر واحد وراها، فالنتيجة لا يمكن الاستدلال بكلمة التوحيد على المفهوم، وأن الاستثناء يفيد اختصاص الحكم بالمستثنى منه. إذن شوي التفت لي، هذا من استدل على أن كلمة التوحيد دالة على المفهوم، وهناك من نفى دلالة كلمة التوحيد على المفهوم بالتقريب الذي ذكرناه، لأن كلمة التوحيد مشتملة على ماذا؟ مشتملة على لا النافية للجنس التي تحتاج إلى تقدير شنو؟ تقدير خبر، وهذا الخبر لا يخلو إما أن يكون ممكن أو موجود، وعلى كلا التقديرين لا ينفع في المقام لإثبات التوحيد. لأنه شنو معنى المفهوم؟ معنى المفهوم معناها شنو؟ اختصاص الحكم وهو الألوهية بمن؟ بالمستثنى منه والله، ونفيه عما عداه ونفيه عن غيره. والحال أنه على كل تقدير سواء كان التقدير ممكنا أو كان التقدير موجودا لا يمكن إثبات كلمة التوحيد من هذه الكلمة. أنا ما أقول لا تدل، فتسولي حتى لا يصير أكو تنافي، أقول لا يمكن أن نستدل فقط وفقط من كلمة التوحيد على إثبات التوحيد، بل ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى قرائن أخرى. واضح؟ نحتاج إلى قرائن أخرى، والإشكال في دلالتها أي في دلالة كلمة التوحيد عليه أي على التوحيد بأن خبر لا، خبر لا أي لا النافية للجنس، في قول لا إله، في قولنا لا إله، إما هذا الاحتمال الأول، إما يقدر ممكن، ممكن يعني شو تصير الجملة بعد تقديره بممكن؟ لا إله ممكن إلا الله، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أو موجود، أو يقدر الخبر بموجود، فستكون الجملة بعد التقدير لا إله موجود إلا الله، لأنه لا يخلو حال تقدير الخبر إما ممكن أو موجود، وعلى كلا الاحتمالين لا ينفع في إثبات التوحيد. أما أولا لماذا قبل قليل ذكرنا لماذا لا ينفع أن نقدر الخبر بكونه ممكنا؟ لأنه لا يثبت أكثر شنو من الإمكان، لا يثبت الوجود فعلا، وهذا لا ينفع في إثبات التوحيد. أما إذا قدرنا الخبر بكونه موجود وإن كان ينفع في إثبات وجوده فعلا، لكن لا ينفي، أحسنت شنو؟ لا ينفي، يعني لا يدل على الاختصاص، لا ينفي عن غيره، وهذا لا ينفع في التوحيد. وعلى كل تقدير أي سواء قدرنا الخبر بالممكن أو بالموجود، وعلى كل تقدير أي سواء قدرنا الخبر بالممكن أو بالموجود، لا دلالة لها أي لكلمة التوحيد عليه أي على التوحيد. أما على التقدير الأول، على الأول أي على التقدير الأول اللي هو شنو؟ إذا قدمنا الخبر بالممكن، فلأنه أي فلأن تقدير الخبر بالممكن حينئذ، حينئذ أي حين كون الخبر المقدر ممكنا، حين تقدير الخبر بكونه ممكنا، لا دلالة لها، لها أي لكلمة التوحيد، إلا على إثبات إمكان وجوده تبارك وتعالى، فقط تدل على أنه ممكنون، لا أنه تثبته فعلا، فضلا عن نفيه عن غيره، فقط تدل على إمكانه لا على وجوده، يعني لا تدل على إثبات وجوده، إثبات وجوده، وجوده تبارك وتعالى. هذا الاحتمال الأول. إذا الاحتمال الأول باطل، نأتي إلى الاحتمال الثاني. وأما على التقدير الثاني، على الثاني أي على التقدير الثاني، وهو إذا قدرنا الخبر بكلمة موجود، فلأنها أي فلأن كلمة التوحيد بعد التقدير، بعد التقدير شو يصير؟ لا إله موجود إلا الله. فلأنها أي فلأن كلمة التوحيد بعد تقدير الخبر بالموجود، ها، وإن وصيل، وإن دلت على وجوده أي على إثبات وجوده فعلا، إثبات وجوده تعالى أي فعلا، إلا أنه لا دلالة لها أي لكلمة التوحيد على عدم إمكان إله آخر غيره، أي فقط دال على إثبات وجوده لا نفي غيره. والنافع في دلالتها على التوحيد شنو؟ هم دلالتها تفتي على الاختصاص وبعد والنفي عن غيره، هذا حتى تدل على التوحيد. مندفعون، هذا خبر لقوله والإشكال، وهو دفع للإشكال. مندفعون خبر لقوله والإشكال، وهو دفع للإشكال. أولا يقول قبل ما نقدر صفت لي، لا بد لنا أن نفهم أن في كلمة التوحيد ما المراد من كلمة الإله؟ لا إله، ما المراد من الإله؟ المراد من الإله هو واجب الوجود. فإذا كان المراد من الإله هو واجب الوجود، ثم قدرنا صفت لي أن هذا الإله الذي بيناه ووضحناه أنه المراد منه واجب الوجود، أن الخبر المقدر هو موجود، فش تكون الجملة بعد ذلك؟ ش تكون؟ لا واجب الوجود موجود إلا الله. وجود الباري تعالى إثباته ونفيه عن غيره معناه نحن ننفي واجب الوجود عن أي فرد باستثناء شنو ولانه؟ باستثناء فرد واحد وهو الله تعالى. وهذا يدل بالملازمة البينة على التوحيد، لأن ونفي العفو، ونفي شنو؟ مو نفي غيره، نفي إمكان غيره، لأن غيره لو كان غيره طبعا غير واجب الوجود، لأن واجب الوجود لو كان ممكنا لوجده، لأن إمكان واجب الوجود ماذا يساوق؟ يساوق وجوده. مندفع بأن المراد من الإله، الإله يعني المستثنى منه، لا إله، الإله يعني لا إله المستثنى منه، هو واجب الوجود ونفي ثبوته، أي ونفي ثبوت واجب الوجود ونفي وجوده، ووجوده هاي معطوف على قوله ونفي ثبوته، أي ونفي وجوده، مو وجوده هاي ترى، ونفي وجوده معطوف، أي وجود واجب الوجود في الخارج. منين استفادنا؟ من قوله لا إله، أي لا واجب الوجود موجود في الخارج إلا الله. وإثبات فرد منه، يعني أنا أنت في الخارج كل واجب الوجود، وأثبت المن لفرد واحد اللي هو الذات المقدسة، وإثبات فرد منه، منه من واجب الوجود، فيه، فيه أي في الخارج وهو الله تعالى، يدل، يعني يدل كلمة يدل أي يدل نفي طبيعة واجب الوجود عن جميع أفراده وإثباته لفرد واحد، يدل أي يدل نفي طبيعة واجب الوجود عن جميع أفراده وإثباته لفرد واحد بالملازمة البينة. المراد من الملازمة البينة أي بلا حاجة إلى توسط واسطة، بالملازمة البينة يعني لا نحتاج إلى توسط واسطة في إثبات ذلك الشيء له. يدل بالملازمة البينة، طبعا يدل بالملازمة البينة على قضيتين، ذاكر المصنف واحدة والثانية ما ذكر لوضوحها. يدل بالملازمة البينة على إثبات فرد واحد منه وهو طبعا الله، بعد وعلى امتناع تحققه أي تحقق واجب الوجود في ضمن آخر غيره، أي في ضمن فرد آخر غيره تعالى تبارك وتعالى، إنه أصلا ينفي إمكان غيره، لأنه قلنا لو كان غيره ولو ممكنا، لو كان غير واجب الوجود، لو كان هناك فرد آخر والعياذ بالله من واجب الوجود، لو كان هناك فرد آخر من هذه الطبيعة، يا طبيعة طبيعة واجب الوجود، لأن المنفي هو منه مولانا لا إله، لا نفي طبيعة واجب الوجود وإثبات فقط لفرد واحد، وأن الفرد هذا هو فقط موجود في الخارج وغيره مو فقط ما موجود بالخارج، أصلا غير موجود في الخارج وغير ممكن، لأنه حتى أنفي إمكان غيره، لأن إثبات ولو إمكان فرد آخر من واجب الوجود ماذا يساوق؟ لو كان واجب الوجود موجود ولو في عالم الإمكان هذا يساوق وجوده في الخارج. لذلك ماذا عبر؟ قال ضرورته، أي ضرورته تعليل لعدم تحقق وإمكان فرد آخر من واجب الوجود غير الله تعالى، تعليل لعدم تحقق وإمكان أي فرد من أفراد طبيعة واجب الوجود باستثناء الذات المقدسة، ضرورة أنه لو لم يكن اسم يكن منه ذلك الفرد الثاني من واجب الوجود، لو لم يكن ممتنعا، يعني لو كان ممكنا لو وجد، ليش للتعليل وياها؟ لأن إمكان واجب الوجود مساوق لوجوده، لأن إمكان واجب الوجود مساوق لوجوده. قال لو وجد لكونه، هذا تعليل أي لكون هذا الفرد الثاني حسب الفرد من أفراد الواجب، أي من أفراد طبيعة واجب الوجود، الواجب يعني واجب الوجود. ثم أن الظاهر تفتني حتى الآن، نسأل بينا أن المراد من المفهوم في الدرس الماضي، ما المراد من مفهوم الاستثناء؟ سابقا بينا عرفناه وردناه، شنو تعريف مفهوم الاستثناء؟ أحسبتم اختصاص الحكم بالمستثنى من الحكم يختص بأفراد ومصادق المستثنى منه وينفيه عن المستثنى. طبعا إذا دل على المفهوم، شوية التفتني، إذا دل على المفهوم فإنما ينفي الحكم، يا حكم الحكم الشخصي لو الحكم الكلي والكلي الحكم وسنخ الحكم، أحسنتم، يعني معناه أنه هذا معنى الجملة، أكرم العلماء إلا الفساق، هاي جملة استثنائية لو دلت على المفهوم، وهي تدل على المفهوم. لا شنو معنى دلالتها على المفهوم؟ أي أن الحكم، من هو الحكم؟ وجوب الإكرام، مختص بأفراد المستثنى منه اللي هم العلماء، ويستثنى ويخرج منه ويختص بأفراد العلماء العدول، ولا يشمل المصادق والأفراد التي تكون المن التي تكون للمستثنى. من هو المستثنى في مثالنا؟ الفساق. زين، الفساق لا يجب إكرامهم. كلمة نفي الوجوب، نفي الوجوب الشخصي لو الكلي، الكلي يعني لا يجب إكرامهم، يعني لا يجب إكرامهم مطلقا حتى لو كانوا فقراء لو كانوا هاشميين إلى آخره. هذا معنى مسابقا بينا أكثر من مرة، هذا معنى نفي سنخ وكلي الحكم. زين نجي نسأل، الجملة الاستثنائية تدل على المفهوم، عندما تدل على الاختصاص تدل على الاختصاص والنفي. الجملة الاستثنائية بها حيثية، حيثية الاختصاص وحيثية من ومولانا حيثية من. أما الاختصاص فهو اختصاص الحكم كما ذكرنا غير مرة بمن بالمستثنى منهم ممتاز. وأما النفي فنفي الحكم عن من؟ هذا الاختصاص بلا إشكال أنه بالمنطوق، اختصاص الحكم بالمستثنى منه قطعا يكون بالدلالة المنطوقية، إنما نفي الحكم عن المستثنى، نفي الحكم عن المستثنى هل يكون بالمنطوق أو بالمفهوم؟ بالمفهوم يعني بالدلالة، شنو مولانا؟ بالدلالة الالتزامية، يعني لازم القول. هنا في المسألة قولان، قول اختاره المصنف أن الجملة الاستثنائية تدل، طبعا بينا تدل على الاختصاص مفروغ من أسه، بما تدل على اختصاص الحكم بالمستثنى منه بالمنطوق. أكرم العلماء إلا الفستان. طبعا احنا كلام اي واضح يعني، اي فتدل على ماذا؟ تدل على الاختصاص في من مولانا بالمنطوق فيهن من أسه. زين تدل على النفي بالمنطوق لو بالمفهوم، هسه شيء مفروض من أجل أنها تدل على شنو؟ تدل على حكم المستثنى منه بالمنطوق. أما نفي الحكم فهل هو بالمنطوق أو بالمفهوم؟ المصنف ذهب إلى أن نفي الحكم في الجمل الاستثنائية إنما يكون بالمفهوم لا بالمنطوق، لأن مقتضى الجملة الاستثنائية تدل على ماذا؟ على اختصاص الحكم بهذا ونفيه عن غيره، نفي سنخ الحكم عن غيره بالدلالة الالتزامية. نعم هذا القول الثاني، نعم لو كان النفي أي نفي الحكم استفيد من الأداة إلا الفساق، استفيد من نفس الأداة لا من كل الجملة الاستثنائية، من هي الجملة الاستثنائية أكرم العلماء إلا الفساق، لو كان النفي استفيد يعني الاستثناء استفيد من نفس أداة الاستثناء لكان النفي إنما يكون بهم المولانا بالمنطوق. فالمصنف ذهب إلى التفصيل يقول نفي الحكم يعني نفي الحكم إلا الفساق إذا استفيد من كل الجملة الاستثنائية لكان نفي الحكم عن الفساق، من استفيد مولانا؟ من المفهوم. أما نفي الحكم إذا استند إلى نفس الأداة بما هي أداة إلا الفساق، لا أنه استفيد من تمام الجملة، لحينئذ كان مستفادا من المنطوق. وعلى كل حال فلا يهم في المقام سواء استفيد الحكم، يعني الحكم هو نفي نفي بالمناسبة، فنثبت أنه الحكم شنو؟ نفي. سواء كان الحكم المنفي أي عدم وجوب إكرام الفساق استفيد من المفهوم متى؟ إذا تابعني، إذا كان النفي استفيد ممن؟ من تمام الجملة الاستثنائية. أو أن نفي الحكم عن الفساق ونفي وجوب الفساق إذا استفيد من نفس الأداة وهو يكون بالمنطوق، فبالنتيجة لا فرق بينهما. طبعا أيضا أشكل على المصنف أن الفرق موجود وواضح، لأن نفي الحكم إذا استفيد من المنطوق كما هو من المعلوم سيأتي إن شاء الله في مباحث التعارض أن الأظهرية في المنطوق، على هناك قول أنه أيهما يكون أظهر المنطوق أو المفهوم، أقوى شرعي وإن كان هذا رأي مو ثابت، أيهما أظهر؟ هذا رأي يقول أن المنطوق أظهر من المفهوم. فوين راح نستفيد؟ نستفيد لو كان الحكم مثلا، على سبيل المثال لو كان الحكم يعني نفي الحكم، قصدي نفي الحكم على الفساق، لو استفيد بالمفهوم وكانت هناك جملة ماذا تقول؟ أكرم الفساق، أكرم الفساق، منين نستفيد دليل وجوب إكرام الفساق؟ من المنطوق. وهذه الجملة ماذا تقول؟ لا تكرم الفساق بمن؟ يقع التعارض وما يقع التعارض. فعلى القول بوقوع التعارض بينهما، لسيتي أن التعارض إنما يتصور في موارد معينة يأتي في محله، فعلى القول بوقوع التعارض وأظهرية الجمل المنطوقية على الجمل المفهومية يقع التعارض ويتساقط أو يقدم دلالة المنطوق على المفهوم. لو كانت هذه الجملة منطوقية لوقع التعارض وكان التعارض مستقرا وبينا ممكن يبقى التعارض، لكن هذا كلام سيأتي في حينه. ثم إن الظاهر أن دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم لا بالمنطوق. ليش قال في المستثنى؟ لأنه محسوم أمر الحكم في طرف المستثنى منه من المولانا، الحكم وجوب الإكرام في طرف المستثنى منه محسوم بالدلالة المنطوقية. إنما نفي الحكم، شوفوا إنما الاستثناء على الحكم يعني على نفي الحكم في طرف المستثنى، هذا النفي استفيد من الدلالة المطابقية أو من الدلالة المفهومية. قال إنما يكون استثناء الحكم ونفي الحكم في طرف المستثنى إنما يكون بالمفهوم لا بالمنطوق، وأنه يعني وأن الحكم المنفي طبعا في المستثنى، وأنه أي وأن الحكم في المستثنى لازم أي من لوازم حكم المستثنى منه، لازم أي من لوازم حكم المستثنى منه. بس الرد سطر لأن العبارة شوية بيغمض سطر وياي، لأن الجملة الاستثنائية تدل على خصوصية مستلزمة للمفهوم أي مستتبعة لانتفاء سنخ، اللي فتحت كلمة سنخ الحكم في المستثنى منه عن المستثنى. نرجع نكمل عبارتنا. قال وأنه لازم خصوصية الحكم، هو شنو الحكم كان؟ أكرم العلماء إلا الفتاق، شنو الحكم؟ وجوب الإكرام؟ يعني خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه وهو إكرام العلماء اللي هي طبعا تكون بالمنطوق، التي دلت عليها أكو بعض النسخ عليه، إذا عليه المراد من عليه أي على الحكم، التي دلت عليها الجملة الاستثنائية. طبعا ها إذا استفادينا النفي من بالتمي شي يكون نفي الحكم عن المستثنى، نفي الحكم عن المستثنى يكون بالمفهوم متى؟ إذا استفدنا ذلك النفي من تمام الجملة الاستثنائية. نعم هاي الصورة الثانية، هذا استدراك. نعم لو كانت الدلالة أي دلالة الحكم في طرفه أي في طرف المستثنى، لو كان النفي والحكم استفاديناه في المستثنى بنفس الاستثناء يعني بنفس قولنا إلا الفساق، لا بتلك يعني لا أن دلالة الحكم بتلك الجملة، يا جملة جملة الاستثنائية اللي هي منه أكرم العلماء إلا الفساق، كانت اسم كانت يعني كانت الدلالة على الحكم في طرف المستثنى، كانت أي كانت دلالة الحكم على المستثنى يعني نستفيد الحكم في طرف المستثنى مين؟ قال بالمنطوق لا بالمفهوم، كما هو ليس ببعيد، كما هو أي دلالة الحكم في طرف المستثنى ليس ببعيد، وإن كان هاي وصية، وإن كان تعيين ذلك يعني تعيين كون الدلالة على الحكم في طرف المستثنى وأننا نستفيد الحكم في طرف المستثنى، بارك يمي مو من المستثنى منه، سواء كان بالمفهوم أو كان شنو مولاني، إنما يكون ذلك الحكم قطعا مخالفا لمن؟ الحكم في طرف المستثنى قطعا مخالف للحكم في شنو مولاني؟ طرف المستثنى منه. فهذا الحكم استفادة الحكم ودلالة الحكم في المستثنى بقطع النظر سواء كان بالمنطوق أو بالمفهوم، على كل حال يدل على، طبعا تدرون في الجمل الإيجابية ذكرنا في الدرس الماضي يكون شنو نتيجة الجمل الإيجابية؟ سلب والنفي. وفي الجمل المنفية الإيجاب كما هو، وإن كان تعين ذلك لا يكاد ينفع ويفيد. قال ومما يدول، حتى انتهينا من مفهوم الاستثناء، نأتي إلى مفهوم الحصر. من أدوات الحصر على ما سيأتي بيانها هي كلمة إنما. إنما دال على الحصر كما في قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، حيث دلت هذه الآية على اختصاص الحكم وهو القبول من المتقين ونفي القبول عن غير المتقين، وهي دالة على الاختصاص والنفي. أيضا دالة على اختصاص الحكم بمن مولانا؟ اختصاص الحكم بخصوص، يعني ده اختصاص الحكم بالمنطوق وهو خصوص المتقين. ونفي الحكم، من هو الحكم؟ القبول، قبول الله تعالى الأعمال عن غير المتقين. وأيضا قوله تعالى إنما وليكم الله إلى آخر الآية، حيث دلت بالمنطوق على اختصاص الولاية. فبعد هالأيام جاي يدور الكلام الولاية التكوينية وغيره، هاي كما في بعض الفضائيات، اختصاص الحكم وهو الولاية بالله تعالى والرسول وأولي الأمر منكم، ما قد فسرت أولي الأمر منكم كما تعرفون. ونفيه، أي ونفي هذا الحكم عن من مولانا؟ عن معاوية وعن أبي سفيان وغيرهم، واضح، عن غير هؤلاء المذكورين. هكذا يمكن أن يقرر. فقد سائل يسأل يقول ما هو الدليل على أن كلمة إنما دال على الحصر؟ الآن نتكلم عن يا مفهوم، مفهوم الحصر. قال الدليل على ذلك أمرين، تصريح أهل اللغة، فإن أهل اللغة قالوا أن كلمة إنما دالة على الحصر، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الانسباق والتبادر، فإن المتبادر والمنساق من كلمة إنما هو حصر الحكم بخصوص من دخلت عليه الأداة. إذن هناك دليلان على أن كلمة إنما دالة على الحصر. ومما يدل على الحصر، يعني حصر الحكم والاختصاص، حصر اختصاص، هذا شريف العصر التفسير، الحصر والاختصاص كلمة إنما وذلك. طبعا المثال إنما يتقبل الله من المتقين، حيث دلت هذه الآية على اختصاص الحكم وهو القبول من خصوص المتقين ونفيه عن غير المتقين. وذلك هذا هو الدليل الأول، عندنا دليلين. الدليل الأول على أن كلمة إنما دالة على الحصر والاختصاص هو تصريح أهل اللغة بذلك، بذلك أي بإفادتها الحاصر. اثنيا الدليل الثاني، والتبادر والانسباق، وتبادره عود الضمير، أي تبادر الحصر منه أي من لفظ إنما، بعض النسخ منها يعني من كلمة إنما، منه أي من لفظ، هي النتيجة واحدة، أي من لفظ إنما. قطعا عند أهل العرف والمحاورة، ترى هذا تعريض بالشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم يسلم أن إن، يعني يسلم بالدليل الأول. شنو هو الدليل الأول؟ أن أهل اللغة صرحوا لأن كلمة إنما تفيد الحصر. إنما الشيخ الأعظم يقول دلالة إنما على الحصر بالتبادر والانسباق غير صحيحة. هسه سيتم الإشكال ليش؟ هسه خوض المصنف كم دليل ذكر على أن إنما دال على الحصر؟ التصريح والتبادر. الشيخ الأعظم يقول أنا أسلم أن الأهل اللغة صرحوا، طبعا هذا إذا سلم يدخل موضوع آخر سيأتي في موضوع الحجية، أن قول اللغوي حجة أو غير حجة، حتى هذا ماذا تدرون؟ إحنا مو في مباحث الحجة، مباحث الحجة وين وكلها؟ للقسم الثاني أو الجزء الثاني. واضح؟ الشيخ الأعظم يسلم أن إنما دال أو قيل بأنها تدل على الحصر بتصريحها للغة. أما أننا نستفيد الحصر من كلمة إنما بالتبادل فهذا مما لا يتم. لماذا؟ لأن كما تعرفون أن التبادل ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى أننا نجزم ونقطع أن هذه الكلمة موضوعة لهذا المعنى واستعملت فيه ولم تستعمل في غيره، أو استعملت في غيره لكن مع شنو مولانا؟ مع القرينة. إذا وضعت كلمة لمعنى شو يكون هذا المعنى؟ معنى حقيقي، فعندما تستعمل فيه فلا تحتاج إلى قرينة. لكن لو استعملت هذه الكلمة الأسد في غير الحيوان المفترس في غير الموضوع له لا تحتاج إلى من؟ تحتاج إلى قرينة. ونحن نجد هذا كلام الشيخ العظم، ونحن نجد أن كلمة إنما في عرف أهل اللغة طبعا العربي شوية تفكر إنما لها استعمالات متعددة، واضح؟ وفي عرفنا نحن الفرس ما ندري يتبادر إنه إحنا يعني أهل اللغة الآن متعارف نقصد الفرس، لا نعلم أن أي من المعاني يتبادر إلى كلمة إنما. هل هو الخصر؟ هل هو غيره؟ لأنه المفروض أنها استعملت وين؟ في مجالات عدة. الآن هل يتبادر لنا نحن غير العرب أنها استعملت وين؟ استعملت في الحصر أو لا؟ يقول أنى لنا ذلك إذا وجدنا أن العرب قد استعملوها وين مولانا؟ في مجالات متعددة. فلا يحصل لنا نحن غير العرب تبادر من كلمة إنما، فبالتالي كيف لنا أن نقول أن التبادر والانسباق دليل على دلالة كلمة إنما على الحاصر؟ لأن المفروض موارد استعمالها كثيرة، فلا يحصل لنا نحن تبادر، نحن أي غير العرب هذا التبادر. هكذا يمكن أن يقرب دليل الشيخ الأعظم. رده المصنف: يكفي تبادر أهل اللغة في إثبات الوضع حتى لو لم يحصل لنا نحن غير العرب هذا التبادر، لأن المراد من التبادر هو إثبات أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى عند أهل المحاورة اللي هم وضعوا الكلمة، ومن وضعها للحصر هم منه العرب لا غيرهم. ودعوة، هذا المبدأ الشيخ الأعظم في كتاب مطارح الأنظار، ودعوة أن الإنصاف أنه لا سبيل لنا يعني نحن غير العرب، لنا يعني نحن غير العرب، باعتبار أنه الشيخ الأعظم لم يكن عربيا كما تعرفون، لا باعتباره يتحدث جاي من تدبئة معينة. فهو طبعا كان جد رحمه الله جابر بن عبد الله الأنصاري، بس يقصد أنه الآن في البيئة التي كان يعيش فيها، أن الإنصاف أنه لا سبيل لنا إلى ذلك، ذلك أي إلى إفادة كلمة إنما الحصر والاختصار. ما نستطيع أن نستفيد الإفادة، أي الاستفادة من أن كلمة إنما دالة على الحصر، أي نيا من خلال التبادل. فإن هذا تعليل لعدم ونفي السبيل، لا سبيل لنا ولا إمكان لنا. فإن موارد استعمال هذه اللفظة أي لفظ إنما مختلفة عند العرب، مختلفة عند العرب حيث أنهم استعملوها في معان متعددة. فإذا استعملوها في معان متعددة أن لنا نحن غير العرب يتبادر إلينا ذلك المعنى أي معنى الحصر، ولا يعلن بما هو مرادف، بما هو لفظ مرادف بها أي بكلمة إنما. أكو بعض النسخ لها مرادف بها أو لها أي لكلمة إنما في عرفنا نحن الفور في عرفنا الحاضر، حتى يستكشف منها أي من مرادف كلمة إنما. كما تعرفون أن هناك كلمات ولها مرادفات، فإحنا ما عندنا لفظ من هذه الاستعمالات حتى الخليلة مرادف. ما هو المتبادر منها أي من كلمة إنما؟ هذه الدعوة غير مسموعة، هذا خبر ودعوة ورد المصنف، غير مسموعة. فإن السبيل إلى التبادر لا ينحصر بالانسباق، إلى أذهاننا نحن الفرس. يعني مو إلا يصير عندنا إحنا أيضا تبادر، بل يكفي تبادر أهل المحاورة اللي هم خلوا هذه اللفظة وهم العرب، لا ينحصر بالانسباق إلى أذهاننا نحن الفرس، فإن الانسباق أي التبادر إلى أذهان أهل العرف، أهل العرف أهل اللسان اللي هم العرب أيضا، يعني أيضا كالانسباق إلى أذهاننا سبيل إلى التبادر، ويكفي ذلك في إثباته. والمفروض أن التبادر عند أهل المحاورة وهم العرب موجودون. هذا تمام الكلام في أداة إنما، والحمد لله رب العالمين.